الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: أهل السدس. انتهينا من أهل الثلث، فذكر بعد ذلك أهل السدس. قال: أولا الأب. من أهل السدس الأب بشرط وجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. ولأبويه لكل واحد منهما، يعني الأب والأم، السدس مما ترك إن كان له ولد، يعني إن كان للميت ولد فيرث الأب السدس، ومثله الأم. ولهذا قال ثانيا: الأم بشرط وجود الفرع الوارث، للآية السابقة، أو جمع من الإخوة، لقوله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. إذن الأم ترث السدس بشرطين: الشرط الأول وجود الفرع الوارث، والشرط الثاني وجود جمع من الإخوة. فإذا مات الميت وعنده ولد أو أكثر ورثت الأم السدس، وهكذا الأب يرث السدس. طيب، أو جمع من الإخوة، إذا هناك جمع من الإخوة فالأم تأخذ السدس، لقوله تعالى: فإن كان له إخوة، أي للميت، فلأمه السدس. طيب، قال: الجد بشرطين: عدم الأب، والثاني وجود الفرع الوارث حملا له على الأب. إذن الجد يرث السدس بشرطين: أولا عدم الأب، عدم الأب، لأن الجد يقوم مقام الأب، فإذا وجد الأب حجب الجد، وإذا انعدم الأب قام الجد مقامه وورث السدس كما يرثه الأب. قال الثاني: وجود الفرع الوارث حملا له على الأب، يعني كما أن الأب يرث السدس بوجود الفرع الوارث، كذلك الجد يرث السدس بوجود الفرع الوارث. قال رابعا: بنت الابن فأكثر، ممن يرث السدس بنت الابن فأكثر، يعني بنت الابن أو بنتا الابن أو بنات الابن. قال بشرطين: أولا عدم المعصب، هو أخوها، فإذا وجدت بنت ابن وابن ابن لم ترث هنا السدس، وإنما ترث بالتعصيب. الثاني عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها إلا صاحبة النصف، عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها، من أعلى منها؟ البنت والابن، لكن استثنى هنا صاحبة النصف وهي البنت، فإنها ترث السدس مع وجود البنت الوارثة للنصف، تأخذ البنت النصف وتأخذ بنت الابن السدس تكملة الثلثين. قال: فإنها لا ترث السدس إلا معها، لما روي أن ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن بنت وبنت ابن وأخت، فقال: لأقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. نعم، هذا الحديث نص في هذه المسألة، أن بنت الابن تأخذ السدس مع البنت الوارثة بالفرض. وقوله وما بقي فللأخت، أي تأخذ الباقي تعصيبا. وفي هذا يقول العلماء كما سيأتي معنا في باب التعصيب، الأخوات مع البنات عصبة، الأخوات مع البنات عصبة، إذا وجد بنات ووجد أخوات فالأخوات يرثن مع البنات تعصيبا، يعني ما بقي من التركة تأخذها الأخوات. طيب، قال الأخت لأب فأكثر ممن يرث السدس، الأخت لأب فأكثر. بشرطين إجماعا قياسا على بنت الإبن، قال بشرطين إجماعا قياسا على بنت الإبن، أولا أن تكون مع أخت واحدة شقيقة وارثة بالفرض، أن تكون مع أخت واحدة شقيقة وارثة بالفرض، يعني وارثة للنصف، لأن فرض الأخت الشقيقة الواحدة النصف، فإذا وجدت أخت شقيقة وارثة للنصف ووجدت مع أخت لأب ولم يوجد المعصب، فإن الأخت لأب تأخذ السدس مع الأخت الشقيقة تكمل للثلثين، قياسا على أخذ بنت الإبن السدس مع البنت، قياسا على أخذ بنت الإبن السدس ماذا مع البنت. هذا قال هنا بشرطين إجماعا قياسا على بنت الإبن، كما أن بنت الإبن تأخذ السدس مع البنت كذلك الأخت لأب تأخذ السدس مع الأخت الشقيقة. قال ثانيا عدم المعصب، يعني أخوها، ويزاد كذلك عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور. طيب، قوله أن تكون مع أخت واحدة شقيقة وارثة بالفرض، فإن كانت وارثة بالتعصيب، الأخت الشقيقة هذه وارثة بالتعصيب وليس وارثة بالفرض، فهنا تسقط الأخت لأب، تسقط الأخت لأب. طيب، إذا كان عندنا بنت وأخت شقيقة وأخت لأب، هنا الأخت الشقيقة هل ترث بالفرض أو بالتعصيب؟ بنت وأخت شقيقة وأخت لأب، الأخت الشقيقة هنا ترث بالفرض أو بالتعصيب؟ على ما مر معنا قبل قليل ترث بالتعصيب، لأن قلنا الأخوات مع البنات عصبة، فالأخت الشقيقة هنا ترث تعصيبا مع البنت، فهل تأخذ الأخت لأب هنا السدس؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الأخت الشقيقة هنا وارثة بالتعصيب لا بالفرض، وارثة بالتعصيب لا بالفرض، وشرط إرثها السدس مع الأخت الشقيقة أن تكون وارثة أي الشقيقة بالفرض لا بالتعصيب. طيب، قال سادسا الجدة فأكثر، الجدة فأكثر يعني جدة جدتان فإنهن يرثن السدس. قال بشرط عدم الأم أو جدة أقرب منها، لأن الأم إذا وجدت حجبت الجدة، حجبت الجدة، أو جدة أقرب منها، يعني إذا كان عندنا أم وعندنا أم فترث الأقرب التي هي أم الأم. قال سابعا ولد الأم ذكرا كان أو أنثى إجماعا لقوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. فذكر الله عز وجل في هذه الآية أن الواحد من الإخوة لأم إذا انفرد فإنه يرث السدس، يرث السدس. فقد أجمع المفسرون على أنها نزلت في أولاد الأم دون غيرهم. أو الإخوة لأم يعني من غير أب، الأب كل له أب لكن يشتركون في الأم، ولا يسمون عند أهل العلم أولاد أخياف، أولاد أخياف. الإخوة لأم يقال لهم أولاد أخياف، والإخوة لأب أولاد لعلات، والإخوة من أب وأم أخوة أشقاء. قال وإرثه السدس بثلاثة شروط. الإخوة لأم أولاد أخياف، والإخوة لأب أولاد علات، أولاد لعلات. ها؟ الإخوة لأم أولاد أخياف.
أخياف.
نعم. ها؟ معنا مختلفين من أباء أباهم مختلفون. ها؟ إخوة لعلات.
أولاد
علات.
ها؟
الإخوة لأب.
الإخوة لأب.
أولاد لعلات. والإخوة من أب وأم إخوة أشقاء. قال وإرث السدس بثلاثة شروط. أولا عدم الفرع الوارث. إذا وجد فرع وارث مع الأخ لأم فإنه يحجبه. إذا عندنا بنت أو عندنا ولد ابن مع أخ لأم فلا يرث الأخ لأم. ثانيا عدم الأصل الوارث من الذكور كالأب والجد. إذا وجد الأب مع الإخوة لأم أو الجد فإنه يحجبهم. ثالثا أن يكون منفردا، يعني واحد أخ لأم واحد. فإن كانوا اثنان فأكثر فلهم لهم كم؟ ها؟ لهم السدس. إذا كانوا مجتمعين لهم الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فإذا إرثهم السدس إذا كانوا منفردين، واحد منفرد مع وجود الشروط الأخرى فيأخذ السدس. ها؟ واحد إذا كان واحد بس، أما إذا كانوا أكثر يشتركون في الثلث. قال ما يخالف فيه الإخوة لأم غيرهم من الورثة. قال يخالفونهم في خمسة أشياء. الإخوة لأم يخالفون بقية الورثة في خمسة أشياء. قال أولا أن ذكرهم لا يفضل على أنثاهم في الإرث اجتماعا ولا انفرادا. أن ذكرهم لا يفضل على أنثاهم في الإرث اجتماعا ولا انفرادا. فتجد الأخ لأم يرث مع الأخت لأم بإرث واحد يشترك معها في الثلث، لا يفضل عليها، لا يفضل عليها. قال الله عز وجل فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. بخلاف غيرهم فإن القاعدة إذا اجتمع ذكر وأنثى ورث الذكر ضعف مال الأنثى. مثلا ابن وبنت، الابن يأخذ سهمان والبنت سهم. أخ شقيق وأخت شقيقة، للأخ الشقيق سهمان وللأخت سهم. أخ أخ لأب أخت لأب، للأخ لأب سهمان وللأخت لأب سهم. أما الإخوة لأم فإرثهم سواء، لا يفضل الذكر على الأنثى. قال ثانيا أنهم يرثون مع من أدلوا به، والأصل المضطرد أن من أدلى بوارث لا يرث مع وجوده، أنهم يرثون مع من أدلوا به وهي الأم، فهم يدلون بالأم أخ لأم. والقاعدة الأصل المضطرد أن من أدلى بوارث لا يرث مع وجوده، لا يرث مع وجوده. مثلا ابن الابن، إذا وجد ابن ابن وابن، ابن الابن ما يرث، ابن الابن ما يرث، يحجبه الابن، يحجبه الابن. طيب أيضا مثلا الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم. أيوة مثلا الجد والأب، الجد أب الأب، الجد أب أب، والأب إذا وجد الأب ما يرث ماذا؟ الجد اللي هو أب الأب، وهو يدلي بالأب فلا يرث. أما الإخوة لأم فيدلون بالأم ويرثون معها، يدلون بالأم ويرثون معها. وهنا قاعدة ذكرها أهل العلم، أن كل من أدلى بشخص حجبه ذلك الشخص إن كان المدلي يقوم مقامه عند عدمه. كل من أدلى بشخص حجبه ذلك الشخص إن كان المدلى يقوم مقامه عند عدمه. مثلا أب وجد، فالأب فالجد محجوب بالأب، إذا وجد الأب حجب الجد لأنه يدلي به ويقوم مقامه، إن وجد حجبه إن كان المدلى يقوم مقامه عند عدمه، يقوم مقامه عند عدمه. يعني الآن الجد إذا انعدم الأب يقوم الجد مقامه، فإذا وجد الأب حجب الجد الذي يدلي به. ها؟ كل من أدلى بشخص حجبه ذلك الشخص إن كان المدلى يقوم مقامه عند عدمه. طيب كذلك ابن ابن وابن، ابن ابن وابن، فإذا وجد الابن حجب ابن الابن لأن ابن الابن يقوم مقام الابن عند عدمه، فإذا وجد الابن حجب ابن الابن. طيب لكن استثنية من هذه القاعدة ببنت الابن والابن، بنت الابن مع الابن، فبنت الابن تدلي بالابن. طيب الابن يحجبها، الابن إذا وجد يحجب بنت الابن، لكنها ما تقوم مقامه، ما تقوم مقامه، وهذه قد تكون صورة مستثنى من القاعدة. طيب أن القاعدة أنه يقوم مقامه عند عدمه، وبنت الابن ما تقوم مقام الابن عند عدمه، لكنه يحجبها إذا وجد الابن. قال ثالثا أن ذكرهم أدلى بأنثى ويرث، أن ذكرهم أدلى بأنثى ويرث، إخوة لأم يدلون بالأم، والقاعدة أن من أدلى بأنثى فإنه لا يرث، من أدلى بأنثى فإنه لا يرث. مثلا ابن بنت، ابن البنت هذا ما يرث، لأنه أدلى بأنثى. أب الأم ما يرث لأنه أدلى بأنثى. ها؟ يعني انتسب إليه أو وظيف إليه. طيب
إذا كان بين الميت وبين الجد
أنثى، نعم ما يرث، مثل الأب أم الأب أدلى بأنثى، هذه قاعدة، كل من أدلى بأنثى فإنه لا يرث. ها؟ هنا خالف الأخوة الأم، خالفوا هذه القاعدة، ذكرهم أدلى بأنثى ويرث خلاف غيرهم. الأصل أن من أدلى بأنثى لا يرث، لكن الأخوة الأم خالفوا في هذا فأدلوا بأنثى وورثوا، أدلوا بأنثى وورثوا. ها؟
بعد أب البنت.
نعم. أب الأم.
أب الأم.
نعم. قال رابعا أنهم يحجبون من أدلوا به بالنقص عند اجتماعهم، يحجبون من أدلوا به بالنقص عند اجتماعهم، يعني الأم إذا اجتمعوا حجبوها من الثلث إلى السدس، حجبوها من الثلث إلى السدس، مع أن الأصل أن المدلى به إذا من أدلى بوارث فإنه يحجبه عند وجوبه عند وجوده، فهؤلاء لا يحجبونها، لا تحجبهم بل هم يحجبونها، الأم ما تحجبهم بل هم يحجبونها إيش؟ بالنقص من الثلث إلى السدس. وإلا فالأصل أن المدلى به هو الذي يحجب المدلى، المدلى يحجب المدلى به، يعني مثلا ابن الابن إذا وجد الابن حجب ابن الابن، هذا الأصل. لكن هؤلاء أدلوا بالأم، وبدلا من أن تحجبهم الأم هم الذين يحجبونها، يحجبونها من الثلث إلى السدس عند اجتماعهم. قال خامسا أن ذكرهم لا يعصب أنثاهم، يعني يجتمع الأخ لأم والأخت لأم ولا يعصبها، يرث معها بالسواء، يرث معها بالفرض الثلث بخلاف غيرهم، فإنه إذا اجتمع ذكر أنثى في درجة واحدة فإن الذكر يعصب الأنثى، كالابن مع البنت، وابن الابن مع بنت الابن، والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، والأخت لأب مع الأخ لأب. أما الإخوة لأم فيجتمع الذكر والأنثى ولا يعصب ماذا؟ الذكر الأنثى. هذه خمسة أمور خالف فيها الإخوة لأم غيرهم من الورثة. طيب إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.